الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 من صحيح مسلم، وهو الدرس 51 من كتاب الإيمان. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليها. وبسند المتصل: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير وليس بابن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. السند كله مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. وعبد الله بن عمرو بن العاص عابد الصحابة، كان صواما قواما، وهو من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من روايته لم تخرج بسبب شغله مع أبيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطع أباك ما دام حيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، أي الأصنام، ضل بعبادتهن أكثر الناس، فمن تبعني أي تبع ملة إبراهيم فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فرفع يديه وقال عيسى عليه الآية، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرق عند ذلك صلى الله عليه وسلم على أمته، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، أي اللهم ارحم أمتي أمتي وتجاوز عن أمتي. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن رحمة الله عز وجل بهم إذ رضي عنهم نبيهم. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وبكى شفقة عليهم ورحمة لهم، إذ أن الله عز وجل قد أطلعه على بعض أعمالهم التي ربما استحقوا من أجلها العذاب. فقال الله عز وجل يا جبريل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. جبريل هو الروح الأمين، سفير بين الله عز وجل وبين خلقه. اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، أي بما قال وبما سيقول وبما هو عليه، فإن الله بكل شيء عليم. فسأله ما يبكيك، أي ما السبب الذي دعاك إلى البكاء. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال بعض أهل العلم: لو قال إن سنرضيك في أمتك وتم الكلام لربما كان الخير ينال بعضهم ولا ينال غيرهم، ولكن قال: ولا نسوءك، أي في أمتك، بل نكرمهم جميعا بالكرامات العظيمات والهبات الجزيلات. وهذه من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فضائل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إكرام الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث أدخل عليه الأنس والسرور: إن سنرضيك كقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولا نسوءك، أي لا يلحقك سوء. قال: باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. وبسند المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا عفان وهو ابن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة وهو ابن دينار عن ثابت وهو ابن محمد البناني، ثابت البناني أبو محمد، عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. هذا حديث عظيم يقضي على قول الصوفية ومن إليهم من أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ومن أسوأ قولهم إنما قال ذلك تطيبا لنفس الأعرابي، أي وليس لذلك حقيقة، وهذا يلزم منه الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لقب بالصادق الأمين قبل بعثته، فهو بعد بعثته أكمل مما كان عليه قبله. وإنما معنى الحديث بعد أن أجابه أن أباه في النار قال أبي وأبوك في النار، أي كما أن أباك في النار فأبي في النار، والحال في هذه المسألة واحد، فكلهم مات على الكفر وعلى الشرك. قد يقول قائل كيف يثبت لهم النار وهم من أهل الفترة، وأهل الفترة ما جاءهم من بشير ولا نذير؟ الجواب أنهم بقي عندهم من دين إبراهيم فخالفوه وأعرضوا عنه وأشركوا ونددوا. وهناك معنى آخر أنهم يبعثون يوم القيامة فيختبرون فيكون منهم عدم الطاعة. وفي هذا الحديث من الفوائد ما بوب عليه من أن من مات على الكفر فهو في النار، وأنه لا تناله الشفاعة ولو كان من أقرب قريب. قال باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس ابن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وسند المتصل حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت، سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. متفق عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التميمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربى أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وحمد بن أسامة عن الأعمش وسليمان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحه، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أخرجه البخاري. قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يد أبي لهب وتب. كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة وقد تب. القراءة كأنها وقد تب كما في بعض النسخ. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان وجوب النذار للأقربين وغيرهم، وأن البراءة حاصلة من كل مشرك ومندد، ولا ينتفع بالشفاعة وغيرها إلا من كان مسلما موحدا. وفيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ دين الله، وإن أدى ذلك إلى أذيته البدنية أو النفسية. والعشيرة هم قرابة الرجل من جهة أبيه، ويدخل فيهم الأعمام وأبناء الأعمام والأجداد وأبناء الأجداد ونحو ذلك. وفيه أن أحق الناس بدعوتك أقربهم منك نسبا، وإن كان أزهد الناس في العالم أهله، لكن إذا استطاع الإنسان أن يدعوهم فأمر حسن. قوله: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، أي للاجتماع، فاجتمعوا على الصفا كما في الحديث الآخر. فعم وخص، أي بدأ بدعوة قريش ثم بدعوة بعض البيوت التي تضم غيرها، حتى انتهى بفاطمة بنت محمد، وهي من بني عبد المطلب ومن بني هاشم ومن بني مرة بن كعب ومن بني كعب بن لؤي من قريش. ولكن ليبين أن الرفعة بالإسلام. وفي هذا الحديث رد على الذين يغلون فيه ويدعونه ويرجونه من دون الله، فهو القائل: لا أملك لكم من الله شيئا، إذ أنه صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد ورسول، غير أن لكم رحما، فيه فضيلة صلة الرحم ووجوب أداء حقها، مع أنهم كفار سيعطيهم ما للرحم من الحق دون محاباة أو تقصير. قوله: يا صفية بنت عبد المطلب عمته أسلمت ولم يسلم من نساء عماته إلا هي، وقيل أروى، واختلف في عاتكة. وصفية هي أم الزبير بن العوام. يا بني عبد المطلب لم يسلم منهم إلا حمزة والعباس، وكفر بقيتهم. سألوني من مالي ما شئتم إلا يعطيكم، وأما مغفرة الذنوب وستر العيوب هذه إلى الله عز وجل. قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن ويعمل به. وفيه أن الإنسان إذا عمل بالتوحيد ولازمه شر نفسه من الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قوله: انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضوة من جبل، قد تقدم أنها الصفا، فعلى أعلاها حجرا حتى يكون أرفع منهم ليسمعوا صوته وليبلغهم ما أمر به، ثم نادى فيه رفع الصوت بالعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنصتي الناس لجرير، وهو أبلغ. قوله: إني نذير لكم، النذارة تكون بالتخويف كما أن البشارة تكون بالترغيب. قوله: إنما مثلي ومثلكم، فيه ضرب الأمثال. قوله: كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربى أهله، أي يحذر أهله وينذرهم بطش العدو، فخشي أن يسبقوه، أي الأعداء لقوتهم وكثرتهم، فجعل يهتف يا صباحاه. وهذه كلمة يقولها العرب للنذارة والتخويف من عدو قد دهمهم. قوله ورهطك منهم المخلصين، كأن هذه قراءة تتم للآية، والرهط هم قرابة الرجل وهم عدد يسير، لقوله منهم المخلصين أي خلص العشيرة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا، وهو أقرب جبل إلى الكعبة، يقع جنوب الكعبة، فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا الذي يهتف، أي الناس تساءلوا فيما بينهم، قالوا محمد، فاجتمعوا لأنهم كانوا يعتبرونه صادق أمين، وإنما كذبوه، ولقد نعلم أنهم يقولون بأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال يا بني فلان، ما تقدم البيان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قوله أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل، أي من أعلى هذا الجبل، تغير عليكم، أكنتم مصدقين أتصدقوني في ذلك؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. سبحان الله، يشهدون له بالصدق والأمانة ويكذبونه فيما جاء به من الوحي، بينما هرقل كان أعقل منهم، قال ما كان ليترك الكذب في حديث الناس ثم يكذب على الله. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وهذا يكون يوم القيامة، وربما عذبوا في الدنيا بالقتل ونحوه. فقال أبو لهب وهو عبد العزة، سمي بأبي لهب لجماله، وكان أبناؤه قد تزوجوا ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهما، تبا لك، دعاء عليه، أما جمعتنا إلا لهذا، يعني ما عندك غير هذا الأمر؟ قال فنزلت قتبت يدا أبي لهب وقد تب، أي لحقها الهلاك وقدر التحقيق. ذكر بعضهم أن من إكرام الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أعمامه الذين عبدوا لغير الله لم يشتهروا بأسمائهم، وإنما شهروا بكناهم. فعبد المطلب هو عبد مناف، أقصد أبو طالب عبد مناف، وشهر بأبي طالب، وأبو لهب عبد العزة وشهر بأبي لهب. وفي هذا الحديث شدة ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه، وأن الداعي إلى الله يحتاج إلى صبر في تبليغ الدعوة، وأن هذا الدين ما وصل إلينا إلا بمشقة وعناء. وفيه أن الشيطان عدو الإنسان، فإن الأنبياء جاءوا لتحذير الناس من مكر الشياطين الكبار، وفيه أن الشيطان يحرص على إتيان الإنسان على أقصى سرعة يستطيعها. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا صباحاه، وفيه أن الرحم وحدها لا تنفع صاحبها إلا إذا قرن بها الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفيه أن الداعي إلى الله قد ابتلى بعض الصفات يحتاج أن يصبر عليهم. وفيه فضيلة المواعظ واتخاذ المنبر للخطبة ونحوها. وفيه عدم الالتفات إلى أهل الضلال والشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو التفت إلى أبي لهب وجعل يناظره لا تعصب له أصحابه، ولكنه صلى الله عليه وسلم آثر السكوت وفضحه الله بهذه الصورة. ويذكرون أن سبب قتله أن جارية ضربته على رأسه فمات من ضربته، وكانت زوجه أم جميل أخت أبي سفيان تعاونه على أذى النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، أي أم جميل، في جيدها في حلقها حبل من مسد أي من صوف. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.